رحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي يسمى بالوقف والابتداء، أي في كتاب رب الأرض والسماء. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، يعلم سبحانه وتعالى ما يسعدهم، ويعلم جل جلاله ما يشقيهم. يعلم أن عباده لا يستطيعون أن يقننوا لأنفسهم منهجا يسعدوا به في الدنيا والآخرة، فنهج الله سبحانه وتعالى لهم منهاجا إذا صاروا عليه سعدوا في الدنيا وفازوا في الآخرة. وأما من عصى مولاه فإنه سيشقى في دنياه ويهلك في أخراه. ولذلك يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر هنا كما قال جمهور المفسرين عليهم رحمة الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى. منا من يقرأ في كتاب الله، وقل من يتدبر كتاب الله، وقل من يعمل بكتاب الله. ولن تعود الأمة إلا إذا فهمت كلام ربها وكلام نبيها عليه الصلاة والسلام وعملت به. فما ساد الجيل الأول إلا بذلك، لن يسود آخر هذه الأمة إلا بذلك. فيسعدنا أن نكون مع شيخنا فضيلة الدكتور محمد أبو الحسن حفظه الله تعالى لكي يحدثنا عن كتاب ربنا. متى نقف وأين نقف وكيف نبدأ في كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ لأن الوقف والابتداء يدل على أن الإنسان فهم كلام ربه، يعلم أنه يجوز له أن يقف هنا ولا يجوز أن يقف هنا، يحسن له أن يبتدئ من هنا ولا يحسن أن يبتدئ من هنا. لا أريد أن أتعجل، إنما نريد أن نتعلم من شيخنا المبارك حفظه الله، فأسأل الله أن يسدده وأن يرعاه. وابتداء نريد يا فضيلة الدكتور أن نتكلم عن فضائل القرآن الكريم، لعل الهمم أن تنشط لكتاب الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وبارك الله فيكم ونفع بكم.
وإياك.
الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، ووفقهم لتلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا. سبحانه وتعالى أعد لأهل القرآن في الجنان درجات تخدمهم فيها الملائكة عشيا وبكورا، فإذا دخلوا عليهم قالوا لهم تهنئة لهم وتبشيرا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أحمده سبحانه وتعالى حمد من قام بتجويد كلامه ومعرفة وقوفه، وأسأله من فضله لطفا وتيسيرا، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة يغدو قلب قائلها مطمئنا بها مستنيرا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن علم الوقف والابتداء إنه علم عظيم جليل القدر، لأنه يتعلق بكتاب قيوم الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع في هذا العلم الطويل الذي وصفه أحد العلماء بقوله إنه بحر زخار، بحر زخار لا يسلك إليه ولا يصار، وإن سلكت إليه طريقا فلا يدرك له قرار. قبل أن نتكلم عن هذا الفن الجديد العظيم، لابد أن نطل إطلالة على فضائل كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم الذي فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل كما قيل. القرآن الكريم عصمة لمن اعتصم به، وحرز من النار لمن تمسك به، وبرهان قاطع ونور ساطع لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. دل على ذلك آيات منه. يقول الله سبحانه وتعالى فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول أيضا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا. ومعنى كلمة واعتصموا أي تمسكوا، ومعنى كلمة بحبل الله أي بكتاب الله جل وعلا. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن بمحكمه، فنحل حلاله ونحرم حرامه، وأن نسلم لمتشابهه، وأن نقول آمنا به كل من عند ربنا، كما قال جل وعلا فيه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أيضا أمرنا الله بأن نتدبره، والتدبر هو التأمل، وهو النظر في عواقب الأمور، النظر الثاقب في عواقب الأمور وأدبار الأمور. يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
بارك الله فيك يا دكتور.
نعم، بارك الله فيك.
هذه الآيات لعلك بإذن الله سبحانه وتعالى تلقي عليها بعض الكلمات حتى أفهمها ويفهمها معي بعض المشاهدين. حينما ابتدأت كلامك بقول ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءتكم من ربكم موعظة وشفاء لما في الصدور، كيف يكون القرآن موعظة؟ وفي أي شيء يعظنا؟
نعم، القرآن الكريم موعظته عظيمة جليلة.
نعم،
إذا قرأت كتاب الله لا تمل من قراءته، كما قال أحد العلماء.
نعم،
الله تعالى كرر فيه المواعظ والقصص.
نعم،
بألفاظ لا تمل، وهي مما سواها أعظم وأجل.
نعم،
وكل إنسان يستقبل كتاب الله سبحانه وتعالى بقلب طيب جبله الله عليه. كل إنسان له جهاز استقبال يستقبل كلام الله سبحانه وتعالى، بجهاز الاستقبال الذي أودعه الله فيه. والقرآن كما قال الله تعالى وشفاء لما في الصدور، وشفاء لمن؟ لما في الصدور، وهدى لمن؟ ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إذن المؤمنون المصدقون بالقرآن الكريم. هناك آية توضح هذا السؤال، يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو لمن؟ للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن كل إنسان ينهل من هذا الرحيق العظيم والنهر الفياض ويتعظ بمواعظه، ومواعظ القرآن كثيرة كثيرة كما قال أحد العلماء كما ذكر كررها القرآن الكريم بألفاظ لا تمل، وهي مما سواها أعظم وأجل. بارك الله فيك.
يعني الموعظة يا دكتور، يعني هذا القرآن يعظنا رب العالمين سبحانه وتعالى به لكي ننزجر عن معاصيه،
نعم،
ولكي نمتثل أمره سبحانه وتعالى. لكن شفاء لما في الصدور، ما هو الشيء الذي في صدورنا لكي يشفى بكتاب الله؟
القرآن الكريم طبعا يشفينا من أمراض كثيرة،
نعم،
أمراض كمرض الكبر،
أيام،
كمرض العجب، كمرض،
نعم،
الرياء، كأمراض البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم ينظف هذه القلوب،
نعم،
من تلك الأمراض. ولذلك القرآن الكريم أو كما قال أحد العلماء الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، وكذلك القرآن الكريم لا يدخل قلبا ملوثا بالحقد والكبر والغرور. إذن يستنبط من هذا أن القرآن الكريم لابد أن يكون تالي القرآن متواضعا، متواضعا لله، متخشعا لله سبحانه وتعالى، حتى يصلح جهاز الاستقبال عنده، ألا وهي القلب. إن هذه القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض. إذن القلب لابد أن يكون عامرا بطاعة الله، أن يكون بعيدا عن الرياء، أن يكون بعيدا عن العجب، أن يكون بعيدا عن الكبر. وصدق من قال وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع.
سبحان الله. طيب كيف يكون القرآن، يعني القرآن الآن موعظة، والقرآن الآن شفاء لما في الصدور، يعني من أصيب بأي مرض من الأمراض إذا كان بالفعل يريد شفاء فعليه بكتاب الله؟
نعم.
طيب كيف يكون القرآن هداية ورحمة لنا؟
القرآن الكريم هداية، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى، وهدى وشفاء،
نعم،
ويقول أيضا ورحمة للمؤمنين. للمؤمنين،
نعم،
من المؤمنون؟ العاملون به بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد قيل رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، إذا لا يجاوز حنجرته،
نعم،
هو يقرأ القرآن ويسرده وينثره كما يقال ويهذه،
نعم،
هذا الشعر، ولا يفهم ما فيه ولا يتدبر معانيه. فهذا القرآن يعني لا ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن، نعم، القرآن يكون رحمة لمن؟ للعامل به، المتخلق، نعم، به بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم
نعم،
خيركم من؟ هل ذو مال؟ هل ذو سلطان؟ هل ذو شكل حسن؟ لا، بل قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
هل بمعنى كلمة خيركم، خيركم عند الله، ولا خيركم في الأنساب، ولا خيركم في الجاه، ولا في الدنيا؟ ما معنى كلمة خيركم؟
الخيرية هنا خيرية، نعم، مطلقة،
نعم،
والله تعالى ذكر خيرية الأمة في القرآن الكريم بقوله كنتم خير أمة أخرجت،
نعم،
للناس،
نعم.
ولكن هذه الخيرية في القرآن الكريم منوطة بشروطها، مشروطة بشروطها. الشرط الأول تأمرون بالمعروف، الشرط الثاني تنهون عن المنكر،
نعم،
الشرط الثالث تؤمنون بالله. هذه خيرية، خيرية الأمة عامة. وأما خيرية أهل القرآن فإنها خيرية عامة أيضا تكون بتلاوة القرآن. إذا تلوا القرآن كانوا خير الناس، إذا، نعم، عملوا بالقرآن كانوا خير الناس. يعني واحد مثلا قد يتلو،
نعم،
كتاب الله،
نعم،
ولكنه لا يعمل به، ولا يتخلق به قد ينفث الدخان في وجهنا وهو يتلو كتاب الله. يبقى هذا بعيد عن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الخيرية هنا أيضا بالقرآن تكون خيرية بالعمل، وهي خيرية في الدنيا، وهي خيرية عند الله، وهي خيرية في الآخرة، لأن قارئ القرآن العامل به المتخلق به يرتفع عند الله درجات ودرجات، يوضع له القبول في الدنيا، وأما في الآخرة فيرقى درجا ودرجا في جنات عرضها السماوات والأرض.
نعم. جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم.
لكن بعض الناس يقول إننا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نتأثر، فلما؟
نعم، بارك الله فيك، هذا سؤال طيب وسؤال وجيه.
نعم.
قديما قيل لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لماذا خرج الناس عليك ولم يخرجوا على عمر رضي الله تعالى عنه؟
نعم.
قال كلمة جليلة القدر عظيمة، قال له: إن عمر كان واليا على مثلي.
نعم.
وأما أنا فصرت واليا على مثلك.
نعم.
فالقلوب اختلفت. نعم. والقلوب تأثرت بالدنيا، والقلوب شغلت بالدنيا. فكثير من أهل القرآن يقرؤون القرآن قد يقرأه لغرض دنيوي.
نعم.
قد يقرأه لاكتساب مال، لاجتلاب شيء مثلا، أو لاجتلاب حب الناس، أو ثناء. نعم. الناس، أو إطراء الناس. ولكنه هل يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله؟ إذا قرأ القرآن ابتغاء وجه الله فهذا يصلح أن يكون متأثرا بكتاب الله. يبقى الوقت واحد يقرأ القرآن وقلبه مظلم ويقرأه لشيء في الدنيا أو لجاه أو سلطان أو مال أو كذا أو ثناء، يبقى إذن هذا لا يتأثر بكتاب الله. أما إذا قرأه ابتغاء وجه الله فإنه يعلو ويعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى وينشرح صدره. ولذلك حكي أن الإمام شعبة عن عاصم، وهو أبو بكر، شعبة عن عاصم لما حضرت الإمام شعبة الوفاة وهو يحتضر بكت ابنته، فقال لها في جلد وصبر واطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى، وقال لها: لماذا تجزعين يا ابنتي؟ إن أباك قد ختم القرآن في هذه الحجرة 18,000 ختمة.
الله أكبر.
كان يقرأه لماذا؟ هل كان يقرأه في صرادق من الصراقات، أو في حفل من المحافل، أو في كذا أو في كذا؟ لا، كان يقرأه بالليل ابتغاء وجه الله، وبالنهار ابتغاء وجه الله، ويعلمه كتاب الله.
18,000 ختمة.
18,000 ختمة.
الله أكبر.
وهؤلاء بالمناسبة علماؤنا وقراؤنا، لنا معهم في باب الوقف والابتلاء إن شاء الله وقفات ووقفات تحت عنوان إرشاد الساري إلى معرفة قاري.
سبحان الله، المسألة الآن يا دكتور أصبحت خطيرة. حينما ابتدأت وذكرت بأن القرآن كتاب هداية.
نعم.
وأن الإنسان لا يمكن أن يهتدي وأن يصل إلى رضوان الله إلا بكتاب الله.
نعم.
وفي الوقت ذاته منا من شغل بالدنيا وأصبح لا يتأثر بكتاب الله، فذكرت بأن بعض الناس للأسف انشغلوا بالدنيا ويقرؤون القرآن لا من أجل القرآن.
نعم.
ولا من أجل الهداية، وهذا هو السبب. طيب، هل من كلمات قليلة تذكرها لنا لكي نتأثر بكتاب الله ولكي ننتفع بكتاب الله؟
بارك الله فيكم. القرآن الكريم كما قيل لا يخلق على كثرة الترديد.
نعم.
كلما كررت منه كلمة أو آية أو قصة حلاوة وحسنا تزيد.
نعم.
ويحضرني قول أحد العلماء إذ قال: محاسن أنوار القرآن الكريم لا يثقفها إلا ذو البصائر الجلية.
نعم.
محاسن أنوار القرآن الكريم لا يثقفها إلا ذو البصائر الجلية، وأطايب ثماره لا يقطفها إلا ذو الأيدي الزكية، ومنافع شفائه لا ينتفع بها إلا ذو النفوس التقية النقية. وصدق من قال: كالبدر، واصفا القرآن الكريم، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. ونلقي بكلمات في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الأشموني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب الوقف والابتداء منار الهدى في معرفة الوقف والابتداء، قال كلاما طيبا، قال إن القرآن الكريم جعله الله للعلوم منبعا، جعله الله للعلوم منبعا، وجعله إلى يوم القيامة نجما طالعا، وجعله منارا لامعا. كلام طيب للإمام الأشموني، ويؤيده كذلك كلام طيب لشيخنا وشيخ الإقراء بالديار المصرية، وهو فضيلة الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري عليه من الله سحائب الرحمات. يقول شيخنا ومعلمنا وإمامنا الشيخ محمود خليل الحصري، يقول القرآن الكريم منذ نزوله مناط أفكار الفضلاء ومحط أنظار العلماء، يستفيدون منه علوما كثيرة وفنونا غزيرة. من هذا الكلام يبدو لنا ما يلي: أن العلماء اهتموا بكتاب الله، وكل طائفة اهتمت بزاوية من زوايا كتاب الله سبحانه وتعالى. فطائفة البلاغيين اهتمت ببيان القرآن الكريم، علم البيان، وهم طوائف. وطائفة أخرى اهتمت بمعاني القرآن الكريم، علم المعاني، وهم طوائف. وطائفة ثالثة أو طوائف اهتموا بالبديع، علم البديع في القرآن الكريم. هذه علوم، وعلوم أخرى كعلوم التفسير اهتم بها طوائف وكواكب درية من علمائنا، ومنهم من طاف حول التفسير التحليل وهم طوائف، ومنهم من شغل بالتفسير الموضوعي وهم طوائف، ومنهم من شغل بالتفسير الإجمالي وهم طوائف. وطوائف أخرى استنبطت الأحكام الفقهية من كتاب ربنا جل وعلا. وطوائف أخرى اهتمت بالتكرار في القرآن الكريم، هل هناك تكرار في القرآن الكريم؟ نعم، إن الكلام في القرآن الكريم في الظاهر فيه تكرار، ولكن في الباطن هناك معان كامنة جلها لنا القرآن الكريم وأوضحها لنا علماؤنا. نأخذ مثلا على سبيل المثال بعدما توحد الكبير المتعال جل وعلا، أول كلمة أو قطرة هبطت من السماء على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبللت فؤاده الضامي إلى معرفة ذي الجلال والإكرام، أول قطرة هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ هنا وردت مرتين، ووردت مرة ثالثة بالفعل الأمر اقرأ في سورة الإسراء. يقول جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ وردت ثلاث مرات، تكرار في الظاهر، ولكن في الباطن كلمة تختلف عن كلمة عن كلمة. اقرأ الأولى هي قراءة في كتاب الله المنظور ألا وهو الكون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إذن هذه القراءة الأولى في كون الله المنظور. أما القراءة الثانية
اقرأ باسم ربك الذي خلق، نتأمل في الكون لكي نتعرف على خالقه سبحانه وتعالى،
بارك الله فيك.
والثانية
نتأمل في الأولى، نتأمل في الكون، ولذلك بإذن الله تعالى من باب العلم بالشيء الإمام محمد بن الحسين رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل القرآن فتح لنا بابا عظيما، فقال: تأمل سورة قاف، كيف افتتحها الله سبحانه وتعالى؟ فقال قاف والقرآن المجيد.
نعم.
بدأ الله بالقرآن الكريم، ثم يقول إمامنا رحمه الله الإمام محمد ابن الحسين يقول: ثم لفت الخالق جل وعلا الأنظار إلى كونه الفسيح فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وتمضي الآيات في تصوير كون قيوم الأرض والسماوات، ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ويمشي هذا السياق. وهذا السياق أيضا يدور في آيات كثيرات وصور كثيرات في القرآن الكريم، كسورة طه مثلا وسورة الكهف وصور كثيرة. ونأتي إلى السؤال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه قراءة أولى في الكون المنظور، ثم القراءة الثانية في الكتاب المستور، ألا وهو اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أي كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو القراءة الثانية أو هي القراءة الثانية. ويحضرني قول طيب لأحد العلماء إذ قال: إن القرآن الكريم كون الله الناطق كما أن الكون قرآن الله الصامت. مرة أخرى: إن القرآن الكريم هو كون الله الناطق كما أن الكون هو قرآن الله الصامت. أما القراءة الثالثة فهي قراءة في الكتاب المنشور يوم العرض والنشور على العزيز الغفور جل وعلا. هذا شيء من تكرارات القرآن في الظاهر، وقد أوضحنا بما أخذناه من علمائنا، ونحن نجمع ما كتبه علماؤنا. وبضاعتنا مزجاة وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. نحن ننقل فقط، ننقل فقط عن علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. هناك خط آخر في كتاب الله جل وعلا، ألا وهو خط التقديم والتأخير، له علماؤه وله أئمته. من ذلك مثلا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فمن اضطر وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. يقول تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في سورة الإسراء. وفي سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولنطل بعد إذن حضرتك على هذه الكلمة إطلالة خفيفة يسيرة. في سورة الإسراء يقول مولانا جل وعلا: ولقد صرفنا للناس، وقدم لفظة للناس على القرآن. للناس في هذا القرآن من كل مثل. وفي سورة الكهف عكس القضية فقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، وقدم في هذا القرآن على للناس. قال علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء: لأن خط سورة الإسراء يبدأ أولا بالناس، سبحان الذي أسرى بعبده. وما المقصود بعبده؟ هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وتمضي الآيات عن بني إسرائيل، ثم بعد ذلك تأمل ماذا قال الله. يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن من الناس إلى القرآن، ثم انتقل بعد ذلك إلى الناس في آيات طويلات، ثم بعد ذلك قال: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ثم انتقل إلى الناس، ثم قال في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن. ثم انتقل إلى الناس، ثم قال بعد ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن بدأ بالناس مرة أخرى والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي ناصرا ومعينا. ثم قال بعد ذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. وأما في سورة الكهف فقد عكس القضية وبدأ أولا بالقرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بدأ بالكتاب ثم ثنى بالناس وهكذا، والكلام في ذلك كثير، ليس خطنا وليس ديدننا، إنما هو ديدن علماء كثيرين أعزهم الله.
الآن يا دكتور بارك الله فيك شوقتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني علمنا أنه لا هداية لنا إلا بكتاب الله، ولا فلاح ولا فوز لنا إلا بكتاب الله. فكتاب الله موعظة، كتاب الله شفاء، كتاب الله هدى، كتاب الله رحمة، وعلينا أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فجزاك الله خيرا. لكن لقد صرعت بنا وذكرت لنا أن هناك ما يسمى بالتفسير التحليلي، وهناك علماء تخصصوا في الآيات الفقهية، وعلماء ينظرون لمعاني الكلمات، وعلماء لبديع الكلمات، وعلماء يخرجون لنا البلاغيات، وعلماء وعلماء وعلماء. أين نحن يا دكتور من هذا؟ أين نحن من كل هذه العلوم؟ ونحن أمة القرآن، أين نحن من كل هذه العلوم؟ وفضيلتك أتيت لكي تبدأ معنا في علم واحد يسمى بالوقف والابتداء، ونحن أمة القرآن. فاعتبرني يا دكتور وأنا كذلك، أنا مريض الآن بين يديك، كيف أشفى بكتاب الله؟ كيف أستفيد من كتاب الله؟ كيف أستفيد من الهداية؟ كيف أستفيد من الرحمة؟ وبعد إذن فضيلتك حتى بس أوضح كلمة في كلام فضيلتك، فإنك ذكرت بأن الكون كله صامت.
نعم، قرآن صامت،
والقرآن كون لله ناطق.
نعم،
وهذا بفضل الله لا ينفي، لا ينفي بأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، إنما قصدت بأن الكون يدل على الله سبحانه وتعالى، وإن لم تتكلم السماء وتسمع كلامها، وأما القرآن فهو كلام الله المسطر بين يديك. فأخبرني يا دكتور كيف ننتفع بكتاب الله في مسألة الوقف والابتداء؟
بارك الله فيكم.
وإياك.
إن هذا العلم،
نعم،
أعني به علم الوقف والابتداء، يعد غريبا على الناس.
نعم.
لماذا؟ لأن همم الناس قد قصرت،
نعم،
وقد تخاذلوا كثيرا كثيرا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قلت هم اتخذوه للمظاهر فقط، أما للهداية، أما للتخلق بأخلاقه، أما لطلب الرحمة من الله،
نعم،
فقليل قليل. وصدق من قال في دعائه اللهم اجعلني من القليل، وقد قال تعالى في المؤمنين وقليل ما هم، وقد قال وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله أن نكون من هذا القليل.
أمين،
آمين يا رب العالمين. إذن القلوب تغيرت وابتعدت كثيرا عن كتاب الله، وكما قلت اتخذوه لأمور دنيوية لا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ائت بإنسان يقرأ كتاب الله وقول له تعالى يعني اقرأ القرآن علي لأستفيد وأتدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، إذ قال وهو المنزل عليه كتاب الله،
نعم،
لسيدنا عبد الله بن مسعود، قال له اقرأ علي القرآن، فقال سيدنا عبد الله بن مسعود المتواضع الذي تواضع وتعلم في برلمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول يا نبي الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم المعلم الذي يعلم أمته التواضع، والذي يعلم أمته الأخلاص الإخلاص، والذي يعلم أمته الأخلاق الفاضلة، قال له إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا سيدنا عبد الله بن مسعود من صدر سورة النساء من أولها إلى أن وقف عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له النبي حسبك، وبكى صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة ونحن في باب الوقف والابتداء، استنبط العلماء الوقف الكافي من هذه الآية، فقالوا إن الوقف الكافي يصح الوقف عليه وهو ما اتصل معنا بما بعده، يعني انقطع عن ما بعده لفظا ولكنه اتصل معنا بما بعده كما سيأتي بعون الله تعالى. فقالوا إن تمام الكلام بعد ذلك: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالوقف التام عند حديثا، وأما الوقف الكافي فعند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يكون شهيدا يا دكتور.
نعم.
في يومئذ
نعم. بارك الله فيكم.
طب يعني إيه الوقف بقى الكافي؟
الوقف الكافي كما سيأتي بعد ذلك هو الوقف على كلمة اتصلت بما بعدها معنى لا لفظا.
يعني الموضوع لم ينتهي.
الموضوع لم ينتهي، القصة ما زالت مستمرة.
الكلام لم ينتهي.
نعم. في مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
لا.
بعدها إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم.
لها اتصال بالآية التي قبلها
من حيث المعنى فقط.
لا.
وأما جملة ختم لا تعرب حالا مثلا مما قبلها، لا تعرب صفة، لا تعرب، هي كلام مستأنف جديد تفسير لما مر. إذن الاتصال هنا اتصال معنوي. فالوقف على لا يؤمنون وقف كاف للاتصال المعنوي فقط. الوقف والابتلاء نرجع إليه مرة أخرى ونقول بعون الله تعالى إن هذا العلم يعد غريبا على الناس، والناس اكتفوا بكلمة أو بالعلامات الموضوعة في المصاحف كعلامة جيم وهي علامة الوقف الجائز، يعني الوقف يجوز والوصل يجوز، وعلامة قيل أو قال كما يعبر بعض الناس وهي علامة الوقف أولى وهي علامة الوقف التام، وعلامة أخرى وهي علامة صلي أو صلى وهي علامة الوصل أولى وهي علامة الوقف الحسن كما يقول بعض العلماء، وعلامة الجيم علامة الوقف الكافي كما يقول بعض العلماء.
نعم.
وعلامة قال أو قيل علامة الوقف التام كما يقول بعض العلماء، وعلامة لا أي لا تقف.
نعم.
لا تقف على هذا الموضع لأن المعنى لم يتم أو يكون المعنى قبيحا.
نعم.
اكتفى الناس بالعلامات فقط ولم ينظروا في مضمون الكلمات القرآنية. فباب الوقف والابتداء يبين لنا هذه الأمور وله أهمية عظيمة نجملها فيما يلي بعون الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
الأهمية الأولى أن علم الوقف والابتداء يجلي لنا المعنى الصحيح من المعنى الفاسد القبيح.
نعم.
المعنى الصحيح من المعنى القبيح، والأمثلة على ذلك كثيرة، من ذلك ما ورد في سورة يونس في قول الله جل وعلا: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم. هنا علامة الوقف الميم، علامة الوقف اللازم كما قالوا.
الآن يا دكتور حضرتك قلت في وقف حسن ووقف كافي ووقف تام ووقف لازم ووقف قبيح، بارك الله فيك. سنكمل بإذن الله. أستأذن فضيلتك في هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكركم على كل جهودكم التي تبذلونها من أجل الأمة. شكرا لكم على كل شيء. أردت أن نشد على أيديكم من تونس، من هنا، من هذا الشعب الذي يحتاجكم كما يحتاج الضرير إلى النور، لأننا بحق نحيا زمن الفتن وبلاد الفتن والشبهات، ونحتاجكم لتنيرون لنا الطريقة بإذن الله إلى الجنة حتى نلتقي جميعا بإذن الله تحت ظل الله عز وجل يوم القيامة في بوتقة الحب في الله عز وجل. نحبكم جميعا في الله، جميع مشايخ قناة الرحمة، وأبدأ طبعا بشيخي وسيدي وحبيب الأمة جميعا شيخنا محمد حسان وكل مشايخنا وكل العاملين في هذه القناة. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء وشكر للشيخ والأستاذ محمود حسان على هذه بسم الله ما شاء الله على هذه الشموس التي تنير قناة الرحمة وتنير حياتنا. بسم الله ما شاء الله على هذا الشيخ، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا خير الجزاء وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم تلقوه ويجعل كل ما تقدمونه خالصا لوجهه. والسلام عليكم ورحمة الله، هذا ما أردت أن أقول. شكرا لكم، السلام عليكم،
جزاكم الله خير.
إذا سمحت لي أن يعني أرد بكلمة
تفضل يا دكتور.
هذه الكلمة الطيبة من أختنا بارك الله فيها وحياها الله وبارك في تونس وشعب تونس، وهي تونس الخضراء بلد العلماء.
نعم.
ولنا معها مواقف بعد ذلك في الوقف والابتداء، لأن جلة العلماء الذين تكلموا في باب الوقف والابتداء معظمهم من تونس الخضراء.
الله. الله.
كالإمام أبي عمرو الداني من هناك من بلاد المغرب والمتوفى سنة 444 للهجرة.
نعم.
وكالإمام أبو الحسن الحصري أو الحصري كما ينطق، وكسيدي علي الصفاقسي رحمه الله صاحب غيث النفع. نعم. هامش أو كتاب وضع على كتاب سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي للقاصح العذري شرح. نعم. الشاطبية. وأئمة كثيرون فضلاء، ويكفي أهل تونس مدينة القيروان التي أنجبت الفحول من العلماء، ولنا معهم مواقف بعون الله، وأرد عليها بهذه التحية وعلى أهل تونس عموما. وأقول هذا البيت الذي حضرني الآن: إلى الخضراء تونس أهدي كل حبي، إلى الخضراء تونس كل حبي يفوح شذاه من أعماق قلبي. فبارك الله في تونس وأهل تونس.
خير. جزاك الله خيرا يا دكتور.
بارك الله.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام. حالك شيخنا الدكتور محمد أبو الحسن.
بارك الله فيكم. بارك
الله يكرمك. معك عمر من المدينة المنورة.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك دكتور محمد.
شكرا.
الله تعالى يجعله ميزان حسناتك.
جميعا يا رب.
آمين.
جميعا إن شاء الله.
الله يطول عمرك ويحفظك.
بارك الله فيك.
بارك الله لك الشيخ محمد أبو الحسن. الله يطول طول عمرك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
الله تعالى ينفعنا بعلم.
آمين.
ويجعلنا وإياك من أهل القرآن.
آمين يا رب.
بارك الله فيكم ونفع بكم. جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك. معنا اتصال آخر يا دكتور استأذن فضيلتك.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ علاء.
الله يكرمك.
إزيك يا مولانا.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ
جزاك إن شاء الله. اهلا بحضرتك.
برنامج يقرأ وارتقي.
اهلا بحضرتك. انا بس حبيت اعمل مداخله كده مع فضيلة الشيخ محمد ابو الحسن، ويعني يعني بتوفيق ان شاء الله، وانا سعيد جدا 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 بالحلقه دي.
نفع الله بكم جميعا.
امين يا رب العالمين. وبدعو دعوه من خلال اتصالي ده ومداخلتي ديت.
نعم.
لكل الناس اللي بتتابع برنامج يقرأ وارتقي واللي بتتابع كل برامج قناه الرحمه.
نعم.
انه يتابعوا هذا البرنامج لاهميه البرنامج.
جزاك الله خيرا.
خيرا جزاك يا حسام.
الله بكم جميعا.
ونتمنى التوفيق باذن الله تعالى لفضيله الشيخ محمد ابو الحسن.
أمين.
ونسال الدعاء.
امين.
فضيله الشيخ اشرف، بارك الله فيك
وفيك
ونفع بعلمك. امين يا رب العالمين. أمين. والله اني اكن لك كل حب.
وانت
افدتنا كثيرا باحكام التجويد، وابشرك بشاره طيبه. والله حدث هذا في اليوم وانا يعني نائم في وقت الظهيره، رأيتك في المنام في صورة طيبة حسنة. والله أبشرك. والله
ربنا يبارك عمرك
وبارك الله فيك ونفع بك
وفيكم إن شاء الله. وأشهد الله أني أحب فضلتك في الله، وأشهد الله أني أحب فضل الشيخ علاء في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
نسألكم الدعاء إن شاء الله. ومش عايز يعني أقطع الكلام الجميل دوت بطول المداخلة.
جزاك
الله عني خير.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله. ازيك يا
مخالد؟ بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الجليل الدكتور
فيك.
محمد ابو الحسن.
الله يبارك فيك.
وبارك الله في قناه الرحمه.
امين يا رب.
وبارك الله في الشيخ محمد حسان.
امين.
والشيخ محمود حسان.
امين.
وجميع العاملين بهذه القناه الطيبه المباركه.
امين.
وربنا يزيدنا من علم الدكتور يا رب.
امين.
ما شاء الله. والله حاجات جميله جدا جدا. أمين. جدا.
الله ينفع
بك. وببارك لكم على القناه وعلى البرنامج الجميل جدا ده.
الله يبارك
فيكم.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب قطع الاتصال. بالنسبة يا دكتور حضرتك قلت الآن في وقف حسن ووقف كافي ووقف تام ووقف قبيح، أكمل يا دكتور.
بارك الله فيكم. احنا عند طبعا الوقف الكافي والحسن والقبيح والوقف التام والوقف الجائز والوقف الصالح ووقف المراقبة، وأوقف كثيرة ومصطلحات كثيرة بينها علماؤنا لها إن شاء الله حلقات كثيرة إن شاء الله تطرح لنا بعون الله رب العالمين. ولكن عند آية سورة يونس ونحن نذكر أن علم الوقف والابتداء يجلي لنا المعنى الصحيح من المعنى القبيح في قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، هنا الوقف، ونبدأ جملة استئنافية إن العزة لله جميعا.
هنا الوقف لازم يا دكتور،
لازم،
يعني لا بد من الوقوف،
لا بد من الوقوف أداء وتلاوة، لا شرعا كما قال أهل الأداء. يعني قال لك شرعا لا، يعني لا، يعني الشرع يعني لم يكن هناك دليل على ذلك، ولكن أداء وقراءة وتلاوة. وإن كنت يعني شخصيا أحب وأحبذ أن يؤاخذ العبد أو الإنسان إذا وصل هذه الآية وهو عامد عالم بمعناها، يعني يؤاخذ. ليه؟ لماذا؟ لما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه رحمه الله من حديث عدي ابن حاتم، لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام أحدهما ليخطب فقال، ماذا قال؟ قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما.
نعم، جمع الاثنين في ضمير الوقف.
الله أكبر.
نعم.
ماذا قال له النبي؟ قال له بئس خطيب القوم أنت.
نعم.
هلا قلت من يطع الله ورسوله فقد رشد، ثم قلت ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى؟ يبقى تفصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. هنا استنبط علماؤنا أن إذا كان هذا الكلام، إذا كان هذا في كلام آدميين مستكرها ومستقبحا، فالأولى أن يكون أشد استقباحا وكراهة واستنكارا وإنكارا في كلام الله عز وجل. وجاء رجل إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال، ومع الرجل ناقة، فقال له سيدنا أبو بكر أتبعني هذه الناقة؟ فماذا قال الرجل لسيدنا أبي بكر؟ قال له لا عافاك الله. تأمل وتنبه. بارك الله فيك أيها المشاهد. طبعا أستاذ الشيخ علاء يعني هو خيرنا وأستاذنا ومعلمنا، بارك الله فيه. أنا يعني أنبه أخي المشاهد والمستمع وأقول له الرجل قال لسيدنا أبو بكر لا عافاك الله، فقال له سيدنا أبو بكر لا تقل هكذا ولكن قل لا وعافاك الله، لأن كلمة لا عافاك الله دعاء عليه، يعني ربنا ما يعافيك بالمعنى البلدي، لا يعافيك الله، يبقى لا عافاك الله دعاء عليه. أما لا وعافاك الله يبقى لا أبيعك وعافاك الله، إذا زرت مريضا فإنك تقول لا وشفاك الله ولا تقول له لا شفاك الله. يبقى إذن هذا في كلام البشر الآدبيين الكلام العادي مستقبحا، فالأولى أن يكون أشد استقباحا في كلام الله عز وجل. ولا يحزنك قولهم، هنا الوقف يكون لازما وتبدأ كلاما جديدا إن العزة لله جميعا. طب ماذا لو وصلت؟
نعم.
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يبقى صار كلمة أو صارت كلمة إن العزة لله جميعا مقول القول، يعني أن النبي يحزن عند قول الكفار إن العزة لله جميعا. إذا الكلام تغير مطلقا، تغير تغيرا كاملا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يبقى الرسول بيحزن من قول الكفار إن العزة لله جميعا، ولكن الوقف يكون ولا يحزنك قولهم فيك بأنك شاعر أو كاهن أو كذا أو كذا، ثم تبدأ إن العزة لله جميعا كلاما جديدا. وقد يعني يعني استنبطت شيئا وطبعا وسمعته من أحد العلماء وليس من عندي، يعني لأننا ضعفاء وأننا قليل البضاعة. قال أحد العلماء إن كلام الله عز وجل في سورة يونس ولا يحزنك قولهم لم يذكر الله تعالى مقول القول، كما ذكر مقول القول في آيات كثيرات من كتابه جل وعلا، ويقولون إنه لمجنون. وقال الذين كفروا كذا كذا مثلا، لآيات كثيرة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين، الآيات كثيرة مقول القول مذكور، ولكن في آية سورة يونس لم يذكر مقول القول.
نعم.
لماذا؟ هل يكشف عن ذلك؟ يعني والله أعلم، قد يكون مقول القول لم يذكر لأنه سيأتي سفهاء كثيرون يتقولون على النبي ويؤذون النبي كسفهاء الدنمارك، وهنا لم يذكر مقول القول، وينبئ الله نبيه إذا قيل عنه أي شيء أن يعتصم بحبل الله ويعتصم بالله، وكذلك المؤمنون، أي لا تحزنوا إذا قيل على النبي كذا وكذا وكذا، وتمسكوا بإن العزة لله جميعا واعتزوا بالله عز وجل. إذن نرجع إلى الوقف وأقول ولا يحزنك قولهم، هنا الوقف ثم نبدأ إن العزة لله جميعا، ولو وصلنا لتغير الكلام.
بارك الله فيك يا دكتور. الحزن هنا المنهي عنه هو الحزن التحسر والتندم ونحو ذلك، لا الحزن الذي يكون طاعة لله سبحانه وتعالى حينما أحزن إذا سب نبيي عليه الصلاة والسلام أو إذا خالف الناس شريعة الله تبارك وتعالى غضبة لله.
نعم،
ربنا يبارك حضرتك يا دكتور.
لأول بند من بنود الوقف.
نعم،
وهناك بنود أخرى، هل هناك وقت؟
أعطينا الثاني يا دكتور.
الثاني احنا قلنا إن الأول إن الوقف يجلي لنا المعنى الصحيح من المعنى القبيح.
نعم.
ثانيا إن الوقف يبين مراد الله تعالى في كتابه من خلقه. الوقف والابتداء هذا علم يبين مراد الله تعالى في كتابه من خلقه، في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
نعم.
هنا الوقف، بعضهم أولياء بعض، هنا الاستئناف. ماذا لو وصلت لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لو وصلت؟
نعم.
يبقى جملة بعضهم أولياء بعض جملة متعلقة بأولياء، يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى إذا أولياء إذا كانوا متوالين متحابين متصافين، فإذا كانوا متخاصمين فاتخذوهم أولياء.
فلا حرج. نعم.
فلا حرج.
فلا حرج
عند الوصل.
نعم.
ولكن الوقف يبين لنا أمرا آخر خطيرا عجيبا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقف لازم، بعضهم أولياء بعض جملة مكونة من مبتدأ وخبر، لا تتخذهم أولياء سواء كانوا متحابين متصافين أو متخاصمين متباغضين. يبقى هذا البند الثاني من بنود هذا العلم وأهمية معرفة هذا العلم ومزايا هذا العلم. البند الثالث أن علم الوقف والابتداء يبين لك المذهب الصحيح، مذهب أهل الحق من مذهب أهل الباطل والضلال كأهل الاعتزال وأهل الغي والضلال، في مثل قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا الوقف ثم تبدأ ما كان لهم الخيرة.
نعم.
الوقف عند أهل السنة على كلمة ويختار، ثم نبدأ ما كان لهم الخيرة، فما تكون نافية، والوقف على ويختار لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق عز وجل، أي ليس لأحد أن يختار.
نعم.
وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم نبدأ كلاما جديدا ما كان لهم الخيرة. ولكن أهل الاعتزال والضلال والغي وصلوا الآية ووقفوا على الخيرة، قالوا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي أن الله تعالى يختار ما يختاره العبد لنفسه. طيب، ولكن أهل الاعتزال سيرتطمون بإشكال كبير نسوه، ألا وهو لو وصلت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فما على هذا الوصل تكون اسم موصول بمعنى الذي مفعولا به لقوله تعالى ويختار، ويختار الذي كان لهم الخيرة، لأن في كان يكون هناك ضمير مستتر يعود على ما هو تقديره هو، أي ويختار الذي كان هو لهم الخيرة، وتضطر أن تنصب الخيرة على أنها خبر لكان، وهنا يثبت التحريف في كلام الله، وقد أضل الله أهل الاعتزال والضلال. ولكننا نقف على عند أهل السنة على قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار،
بارك الله فيك يا دكتور.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا يا دكتور، والله الحديث لا يمل مع فضيلتك.
بارك الله فيكم.
وهذه الآية الأخيرة ما كان لهم الخيرة،
نعم،
حينما وضحتها نرجو أن تلخصها يعني في دقيقة لأن البرنامج سينتهي بإذن الله.
طبعا قلنا إن أهل السنة،
نعم،
وقفوا على قوله تعالى ويختار، لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق جل وعلا.
يبقى لأن الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء.
يختار ما يشاء.
نعم.
سبحانه وتعالى.
وليس للعبيد أن يختار.
نعم. يضل، نعم، من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى.
بحكمته سبحانه وتعالى ولا يظلم أحدا.
ولا يظلم أحدا. ولا، نعم، يظلم ربك أحدا.
نعم.
ثم نبدأ ما كان لهم الخيرة. أما أهل الاعتزال الذين أعملوا عقولهم فقد واصلوا الآية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له بالخيرة.
نعم.
وهنا تقف عندهم على الخيرة. والخلاصة أنك يا أخي في الله ويا قارئ القرآن قف على قوله تعالى ويختار، وتمسك بأهل السنة، ولا تقف ولا تصل الآية على أهل الاعتزال. فإذا وقفت على ويختار لك أن تبدأ ما كان لهم الخيرة، فتنفي أن الخيرة للبشر. وأختم بهذين البيتين في منظومة باب الوقف والابتداء، وهي منظومة طويلة سنذكرها أيضا في حلقاتنا بعون الله. فأقول وفي القصص على يختار وقف لدى السني فاحفل بالتقي،
نعم،
وأما الاعتزال جاء وقفه على الخيرة فتبا للشقي، ونعوذ بالله من ذلك. آمين يا رب العالمين.
معنا اتصال يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء
الله يكرمك. ازيك يا استاذ محمود؟
ربنا يكرمك شيخ علاء ومنور يا دكتور محمد.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ربنا يكرمك وجزاك الله خير. يعني البرنامج جميل وانا سعيد جدا بحضرتك على قناة الرحمة.
بارك الله فيكم وبارك في شيخنا المفضل، والله بارك فيه ونفع به الاسلام والمسلمين.
ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله يعني احنا قلنا هذا العلم يا دكتور محمد، العلم اللي كثيرا كثير من الناس لا يعرفون عنه شيئا.
نعم.
فعلم الوقف والابتداء من اشرف العلوم اللي يجب على كل مسلم ان يعرف كيف يقف وكيف يبدا القراءه.
نعم.
فجزاك الله خير، واحنا عايزين يعني بتأني مع يعني مع الناس عشان نعرف نقف نقرا، واحنا بنقرا القران نقف فين ونبتدي منين
ان شاء الله باذن الله رب العالمين.
ربنا يكرمك شيخ محمد وجزاك الله خير، واسال الله ان يفتح عليك فتوح العارفين
جميعا يا رب العالمين.
الله يجزاكم الله خير
وبارك الله في قناه الرحمه.
الله يفتح عليك يا شيخ علاء.
الله يكرمك يا شيخ.
يعني احنا بنكتشفك كمذيع جديد برضك لقناه الرحمه.
ربنا يستر.
الله يكرمك.
الله يبارك.
السلام عليكم. الله يكرمك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور وجعل ذلك في ميزان حسناتك
جميعا.
والحمد لله بدانا هذه الحلقه بالكلام عن فضائل القرآن، وفضائل القرآن كثيرة جدا، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهداية والرحمة والموعظة والرشاد، ومن تمسك به هدي، ومن ابتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى ضل وشقي. وقد بين فضيلة الدكتور أن كتاب الله سبحانه وتعالى منبع كل العلوم، فإن أردت أن تأخذ تفسيرا في جميع أنواع التفاسير، سواء كان التفسير تحليليا كان موضوعيا كان إلى معان أخرى في البلاغة وفي غيرها من العلوم اللغوية وعلوم الحديث، الآن يضبط أهل اللغة لغتهم على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكان من ضمن هذه العلوم التي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لكي نتعلمها ما يسمى بالوقف والابتداء، وبين لنا فضيلة الدكتور أهمية هذا العلم، أن هناك ما يسمى بالوقف الحسن والوقف التام والكافي والأصلح وكذا وكذا، كما هناك ما يسمى بالوقف القبيح. فعلينا أن نتعلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى أين نقف ومن أين نبتدئ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بفضيلة الدكتور وأن ينفع بكم جميعا وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بارك الله.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن. الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتق بالقرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه، وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع المهرة، فهناك ملائكة بررة. الماهر يحيا بينهم